بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الإسراء عند قول الله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما قبلها. الآية التي قبلها مباشرة الله تعالى قال فيها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ثم يرينا الله تعالى صورة واقعية في حياتنا تدل على أن الله تعالى هو الوكيل وحده، هو الحفيظ وحده، فتوكل عليه، وكل أمرك إليه. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. فهذه من صور تدبير الله تعالى للأمور، وأنه الوكيل سبحانه. كيف الله تعالى يجري هذه الفلك على هذا البحر الذي هو عبارة عن ماء لطيف رقيق. وأيضا كما هو معلوم أن هذا من أدلة قدرته وتوحيده، والسورة سورة الإسراء برز فيها تنزيه الله تعالى وتوحيده. فكما ذكر بعض المفسرين أيضا أن هذه الآية فيها رجوع للآيات الدالة على توحيد الله تعالى. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. اعتمل كيف بداية الآية ربكم. أول ما تسمع هذه الكلمة ربكم فتشتاق لسماع ما يأتي بعدها من أفعال الربوبية والإنعام والإكرام، لأن الربوبية تدل على الإنعام مأخوذة من التربية. وربيت الشيء يعني إذا نشأته شيئا فشيئا. والله تعالى هو ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا وهدانا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك. كلمة زجوى في اللغة تدل على دفع الشيء الضعيف برفق، لهذا قال: وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني تدفع يعني بيسر لأنها قليلة ضعيفة. وهذا فيه إشارة هنا إلى تيسير الله تعالى للفلك كي تجري في البحر بيسر وسهولة، وهذا من تمام نعمة الله تعالى علينا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، كالتجارة ونقل البضائع من إقليم إلى إقليم. نحن ممكن ما نشعر بهذا كثيرا، نحن نعيش في البر، لكن الذي يعيش في البحر ويسافر في البحر، والذي ينظر إلى الاقتصاد العالمي اليوم، يقولون ممكن 90% من الاقتصاد العالمي يدور على نقل البضائع عن طريق السفن لأنها تحمل أطنان وناقلات النفط. فهذه آية عظيمة من آيات الله تعالى. إنه كان بكم رحيما. انظر إلى ختام الآية كيف الله تعالى يعلق قلوبنا برحمته جل وعلا، وهكذا القرآن يربينا بأسماء وصفاته جل وعلا. إنه كان بكم رحيما. ثم تنتقل الآيات من هذا الإزجاء الرفيق إلى الاضطراب العاتي. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وجريان الفلك في البحر في حد ذاته آية من آيات الله تعالى، لكن هنا يأتي الدليل الفطري، كيف أن فطرة الإنسان تنطق عند حصول الشدائد. وإذا مسكم، ما قال وإذا أمسكم الله بضر مثلا، هذا من باب التأدب مع الله. وإذا مسكم الضر، وتأمل كيف قال مسكم، المس هو يعني اللمس الخفيف، يعني مهما عظمت المصائب فهي بالنسبة لقدرة الله وبطشه الشديد لا تساوي شيئا. وإذا مسكم الضر في البحر كما ذكر الله تعالى، فإذا ركبوا في الفلك يعني هاجت الريح وارتفع الموج وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وقال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. شوف، ضل من تدعون، الآلهة الباطلة والسادة وكل صاحب قوة ما تلجأ إلا إلى الله، ضل من تدعون، تنسون من تدعون إلا إياه سبحانه جل وعلا، لأن الفطرة تنطق هنا. قال ابن كثير كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، تعرفون قصة عكرمة، قصة إسلامه، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بفضل الله تعالى فر عكرمة، عنده لا تزال حمية الجاهلية والنخوة، فما استطاع أن يرى مثل هذا الفتح وانتصار الإسلام على الكفر، فر وركب البحر وأراد أن يهاجر إلى الحبشة بكفره. فلما ركبوا في الفلك هاج الموج، فقال أصحاب السفينة بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. هؤلاء كفار يعرفون. قال عكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره. ثم قال اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. وبالفعل نجاهم الله تعالى وخرجوا من البحر، فرجع عكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، وكان من أمراء وقادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حرب المرتدين رضي الله عنه. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. كل ما مررت على مثل هذه الآيات ما أنسى هذا الموقف، لعله حصل لبعضكم شيء من هذا. أذكر مرة كنا في سفر مع بعض الإخوة في أوغندا في بحيرة فيكتوريا، بحيرة كبيرة جدا وفيها جزر، فكان هناك بعض الكلمات والدعوة. ففي عودتنا ركبنا الطراد، وكان الوقت يعني قريب المغرب، استغرب الشمس ونحن في البحر، وفجأة البحر يتحرك شيئا فشيئا حتى هاج الموج، والطراد المركب الصغير يعني هكذا يرتفع وينزل ويمين ويسار. هنا خلاص الواحد توفي نفسي خيالات، ممكن أسقط يأكلني قرش ولا أغرق ولا يعني سبحان الله، حقا هنا ما يتعلق قلبك إلا بالله، تنقطع من كل شيء وتقول يا رب لو نجيتني أقوم الليل كله وأفعل كذا وأفعل، خلاص. وبالفعل يعني وصلنا الحمد لله بالسلامة وكلنا سجدنا سجود شكر لله. لكن سبحان، شوف كيف الإنسان، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ماذا الذي يحصل فينا؟ أين تلك الحالة التي كان هذا الإنسان كان على قرب من الموت من الهلاك، ثم إذا به ينجو وتأتيه الدنيا وينغمس في غفلاتها. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أعرضتم عن شكر الله وعن عبادة الله وحده جل وعلا، وكان الإنسان كفورا. هذا هو السبب، هذه طبيعة في الإنسان، وكان، يعني كأن هذه الصفة في كينونيته، وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان كفورا. سبحان الله، يعني الإنسان مطبوع على هذا، لأن الشكر الإخوة في حقيقته هو أن تتذكر نعم الله عليك. والإنسان مع الإلف يألف النعم ويعتاد عليها فينساها ولا يشكر الله عليها. يعني إذا حصل ما يريد من النعمة والشيء الذي يلائمه نسي أنه يمكن أن يفقد هذا الشيء. اليوم صحيح ما تفكر أنك في يوم من الأيام ممكن أن تكون مريضا، اليوم عندك وقت ما تفكر في يوم من الأيام أن تكون مشغولا، فما يفكر في فقد النعمة ولا يشعر أنها نعمة ولا يعرف قدر هذه النعمة التي وفيها، ولذلك لا يشكر نعمة الله، وكان الإنسان كفورا. لذلك المؤمن عليه دائما أن يتذكر النعم، يحرك قلبه في النعم، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الأمن، نعمة الصحة والعافية، الحمد لله على نعمه، دائما يكون شكورا لنعم الله تعالى. قال وكان الإنسان كفورا. ثم تأمل، يعني هذا دليل من نفس الإنسان يدل على أنه كفور وظلوم لنفسه، وهذا في حجة على الإنسان، وأن الله هو المعبود الحق، ففطرتك تنطق بالتوحيد وقت الشدة، فلماذا تكفر بعد ذلك؟ ثم هنا تأمل كيف الآيات تثير عاطفة الإنسان، يصور الله تعالى الخطر، الشدة، هذه الفترة التي يلجأ فيها الإنسان إلى ربه، يصور الله تعالى هذا الخطر وكأنه يلاحق الإنسان في البر والبحر، حتى يوقن الإنسان أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فيقول أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. إذن لماذا بعد ذلك تشرك بالله ولا تشكر الله؟ أفأمنتم أن يخسف، وفي قراءة أن نخسف تعظيما، يعني الآن الإنسان لما نجاه الله تعالى وصل إلى بر الأمان كما يقولون يعرض عن شكر النعمة ويظن أنه لا يمكن أن يموت في البر، فالله تعالى يبين لنا أن الأمر لله، الهلاك ممكن أن يكون في أي مكان في أي زمان. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، ونقل جانب البر لأن ذكر البحر في مقابل البر، فجانب البحر أو جانب البر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر كما فعل بقارون فخسفنا به وبداره الأرض، وهذا من علامات الساعة، بين يدي الساعة خسف وقذف ومسخ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من قرى خسف بها؟ الخسف هو أن تنشق الأرض تبتلع ما عليها ثم تلتئم، أو يرسل عليكم حاصبا، الحصباء حجارة، كما فعل بقوم لوط: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، أو يرسل عليكم حاصبا من السماء. وهذا كما قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ثم لا تجدوا لكم وكيلا. سبحان الله، هنا قال قريبا: وكفى بربك وكيلا. بالفعل هذه آية ترسخ أن الوكيل والحفيظ هو الله في أي مكان، في البر وفي البحر. فإذا مشيت على الأرض تمشي وقلبك معلق بالله في أي لحظة. وهذه أمثلة وصور، وإلا فالأمثلة اليوم في زماننا كثيرة. إنسان يقود السيارة وفجأة ينفجر إطار السيارة مثلا وتنقلب السيارة ويموت، يحصل حادث فجأة ويموت، يأخذه غفوة أيضا يحصل حادث ويموت، هكذا في أي لحظة. أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. لا تجدوا لكم وكيلا يتوكل بدفع العذاب عنكم، توكلون إليه هذا الأمر؟ أبدا، الله هو الوكيل، الأمور كلها موكولة إليه جل وعلا، فهو الذي يحفظنا والذي يكلأنا يحرسنا جل جلاله. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ شوف كيف الآيات تلاحق الإنسان من كل جانب، في البحر في البر ثم في البحر مرة أخرى. لا تظنك إذا نجيت أول مرة لا يمكن أن تهلك في الموطن الذي نجوت منه مرة أخرى، لا ممكن. أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني في البحر، تارة أخرى مرة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه؟ تقول: لا، أنا مرة مستحيل أركب البحر مرة أخرى بعد الذي رأيته. لا، الله تعالى يقدر عليك من الأسباب ما يضطرك إلى ركوب البحر، ما تدري. وإذا أراد الله تعالى شيئا هي أسبابه. وهكذا كم من إنسان هكذا قال: لا، مستحيل أفعل هذا مرة أخرى، ثم يضطره الله تعالى إلى أن يفعله. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح؟ قاصفا من الريح يعني ريح شديدة تكسر السفن، كل شيء، لأن كلمة قصف تدل على كسر الشيء بقوة. لذلك يقال قصف العود إذا كان ضعيفا فينكسر بسرعة. واليوم يقولون الشعر متقصف، يعني كأنه يتكسر يتقطع بسرعة يتشقق. قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم بسبب كفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم لا تجدوا لكم علينا به، بهذا الأمر، بأمر الإهلاك، تبيعا. تبيعا مبالغة في تابع، كلمة فعيل يعني من صيغ المبالغة. يعني ثم لا تجدوا لكم به، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. لا أحد بعد ذلك يتبع الله ويطالبه: لماذا أهلكت هؤلاء؟ أبدا. قال ابن عباس: نصيرا، لأن الذي يتبع من أهلك ميته، إنما يريد أن ينصر ميته، ففسر ابن عباس باللازم. وقال مجاهد: نصيرا ثائرا، يعني يأخذ بثأركم بعدكم، يعني ما أحد يأخذ بثأرك. قال قتادة: لا يتبعنا أحد بشيء من ذلك، يعني هذا كما قال الله تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان. فالميت إذا مات يقوم أولياؤه ويتبعون مثلا القاتل، يأخذ منه الدية. فكذلك هنا: ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، لأنه الله وحده هو العظيم الملك الكبير المتعال، لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره، ولا أن يعترض على حكمه، كما قال الله تعالى: ولا يخاف عقباها، إذا أهلك قوما أو إنسانا ما يخاف عاقبة هذا الأمر، سبحانه الملك وحده جل وعلا. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. وهنا يعني كما ذكر ابن الزبير أنه لما كان الحال هنا يتعلق بما بعد الموت، يعني الإغراق، ناسب أن يقول تبيعة، لأنه هذا هو المعروف، يعني إذا مات الميت يتبعه أولياؤه ليأخذوا بثأره ويعني حقه. أما الآية الأولى قال: ثم لا تجدوا لكم وكيلا، يعني قال هذا يعني قبل الفوت ومانع دون الاستئصال، فنسبه وكيلا، لأنه الوكيل الذي يدفع ويمنع من حصول الخسف أو الحاصب. نعم. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم تأمل كيف انتقالات القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحان الله، يعني انتقالات عجيبة. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، إنعام، ثم إنذار: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم، ثم أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر وهكذا، أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى، ثم يأتي الإنعام مرة أخرى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وهذا فيه مزج بين التذكير بنعمة الله تعالى والتهديد، وهكذا يعيش قلب الإنسان مع هذه المعاني الممتزجة والمتنوعة. وهذا من أعظم وسائل التأثير في القلوب والنفوس. ثم أيضا لما قرر الله تعالى ما يسر للناس من ركوب البحر، وذكر أيضا كما مر يعني التهديد، وأتبع ذلك بأنه فعل ذلك تكريما للإنسان، فقال: ولقد كرمنا بني آدم. قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني هذه كل جملة نعمة. ولقد كرمنا بني آدم، ثم ذكر بعض صور التكريم المناسبة للمقام، لكن هذه في ذاتها هي الآية في ذاتها كرامة من الله، لما يخبرنا بهذا الإخبار الشريف والكريم: ولقد كرمنا بني آدم. انظر كيف يؤكد: ولقد كرمنا بني آدم. ولقد، يعني هذا توكيد باللام
موطئة للقسم، يعني والله لقد كرمنا بني آدم، كرمنا هكذا بصيغة التعظيم الجمع كرمنا، ثم قال بني آدم، الله أكبر. ثم اليوم يأتي هؤلاء من عقولهم سخيفة مريضة نفوسهم خبيثة، يقول يعني ليش الله خلقني وأنا ما أريد أصلا أن آتي لهذا الوجود. وهذا في الحقيقة ما يعرف حقيقة نفسه، ما يعرف حقيقة نفسه، ما يعرف قيمة نفسه. لو عرف قيمة نفسه ما يقول هذا الكلام، هذا كلام الملحدين اليوم. ولقد كرمنا بني آدم، انظر إلى كرامة الله على الإنسان. الله تعالى عنده ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، طب ليش خلق الإنسان؟ ولقد كرمنا بني آدم، انظر كيف الله كرمك. الله تعالى خلق آدم بيده، صور آدم بيده، الملائكة قالها كوني فكانت، الجن كوني فكانت، الحيوانات كوني فكانت، إلا آدم من بين الكائنات الحية الله تعالى خلقه بيده. ورد في أثر ابن عمر أيضا جنة عدن والتوراة وخلقها بيده، لكن من بين الكائنات الحية آدم. الله أكبر، والله تفكر في هذا، كيف عناية الله بالإنسان أنه خلقه بيده حقيقة، لما لم تسجد لما خلقت بيدي. الله أكبر. ونفخ فيه من روحه، طبعا روح مخلوقة ليست جزءا من الله تعالى، لكن أضافها إلى نفسه تشريفا. وأسجد لأبينا آدم ملائكته، سجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني من جبريل إلى كل الملائكة، هذا العالم الغفير الله أكبر يسجدون لآدم. انظر ما الذي حصل في الملأ الأعلى. وانظر قبل هذا كله لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال ماذا؟ شوف كيف فخامة الجواب، انظر كيف الجواب الكريم العظيم، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما في هذا المخلوق هذا الإنسان من الكرامات والمصالح والحسنات والفضائل ما لا تعلمونه أنتم. الله أكبر، شوف هذه الكرامات كلها. ثم الله تعالى عاد إبليس لما تكبر على أمر الله وحسد آدم وطرده من رحمته لأجل آدم، وقرب آدم منه وأسكنه جنته، لكن الله تعالى أراد أن يتم الأمر الذي خلق الإنسان لأجله، وما خلق الإنسان ابتداء حتى يعيش الجنة وخلاص، لا، فأهبطه إلى الأرض هبوط كرامة ليس هبوط إهانة، من الأسرار الإخوة في كرامة الإنسان أن قد يقول قائل طيب الآن ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، طيب ليش خلق الله آدم؟ وبالفعل قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك، وهذا الذي حصل. قال إني أعلم ما لا تعلمون، من الأسرار في هذا والله أعلم الكرامات العظيمة أن الإخوة الملائكة يعبدون الله بسجيتهم وطبيعتهم، هكذا خلقوا لا يعصون الله ما أمرهم، يعني الملك ما يفكر أنه ممكن أن يعصي الله أو يكون عنده شهوة ويجاهد نفسه على الطاعة، لا، وذلك لا يسأمون لا يتعب ولا ينقطع. لكن الإنسان خلق آخر، الإنسان الله تعالى ركب فيه الإرادة الحرة، هي في الحقيقة مربوطة بمشيئة الله لأن الله قدر كل شيء، لكن هذا من أسرار خلق الله، وبدائع صنعه، أن الواحد منا يجد في نفسه حرية تامة. الآن أنا أقفل هذا الدفتر، ممكن أقول خلاص، ممكن الآن أفتح وأقول لا نكمل الدرس. شوف كيف حرية تامة أنت تجد هذا في نفسك. الله تعالى ركب في الإنسان هذه الحرية التامة أن يختار إما طريق الخير أو طريق الشر، وخلقه مبتلى في هذه الأرض. وانظر كم يقدر الله تعالى هذا الأمر من الإنسان، عندما يأتي هذا الإنسان المبتلى بعوائق كثيرة، بشياطين الجن وشياطين الإنس والقرين الذي في نفسك، والنفس أمارة بالسوء ورفقاء السوء، وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. كل هذه العوائق إذا بهذا المؤمن يأتي ويرفض هذه الشهوات والملذات ويختار ربه فقط، ويحب الله من قلبه ويشتاق إليه ويخشاه وينزجر عن معاصيه ويستمر على طاعته، الله أكبر، باختياره، وليس كالملك الذي يعبد الله بدون أي مجاهدة نفس. أنت تجاهد نفسك وتتوب إلى الله، تعصي الله تعالى، تشعر بكسرة الذنب فتتوب إلى الله تعالى، الندم توبة، هذا الندم، هذه التوبة ما توجد عند الملائكة. لما تبكي من تقصيرك في حق الله، لما تبكي شوقا للقاء الله، هذه أمور عبوديات ما توجد عند الملائكة. عندما تتعلم العلم وتستنبط وتدقق النظر في كلام الله، تريد أن تفهم مراد الله وتريد أن تفهم لطائف القرآن، هذا ما يوجد عند الملائكة. استنباط الأحكام الشرعية وتنزيل حكم الله تعالى على وقائع البشر إلى يوم القيامة، هذا ما يوجد عند الملائكة. الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، الأمر معروف نهي عن المنكر، رحمة المساكين، لما يقول يقوم في قلبك مثل هذه المشاعر، كلها عبوديات. هذا الإنسان محول كل حياته كل تعاملاته إلى عبودية لله. هكذا يريد الله من خلق هذا الإنسان، أن يكون الإنسان مظهر العبودية الجامعة. الله أكبر، هذا ما بعد شيء. ولذلك عند أهل السنة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصالح المؤمنين أفضل من الملائكة، هذا مذهب أهل السنة، كما نقل ابن تيمية هذا القول عن أهل السنة، وثبت فيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، أنه قال أن الله تعالى يقول يعني لا يستوي من يعني خلقته فقلت له كن فكان بمن يعني خلقته يطيعني أو كذا، ما أذكر الآن، لكن هناك آثار عن السلف في هذا. فسبحان الله، كرامة عظيمة لهذا الإنسان أن يقوم بعبوديات متنوعة. ولذلك الإخوة، هذه كرامة ما بعدها كرامة والله، أن الله تعالى، ثم بعد هذا أعظم كرامة من هذا كله، شوف كيف الجزاء، شوف كرامة الله بنا. لما تختار ربك وتحب الله وتطيع الله وتستسلم لله ولا تعصي الله وتتقرب إلى الله، انظر الله ماذا يفعل بك. والله لو كنا نشعر بكرامة الله تعالى لنا وما يفعله الله تعالى بنا ونحن في هذه الأرض، والله لا، ماذا أقول، لبكى الواحد منا عمره كله استحياء من الله. أنت تقوم تذكر الله تعالى، من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، شوف كرامة الله لك. إذا ذكرت الله في ملأ، الله يذكر في ملأ خير منه. تقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول لك مباشر حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إلى آخر السورة يجيبك بعد كل جملة. يعني الآن لو صرت عند ملك من ملوك الدنيا قلت له يا حضرة الملك ويا فلان وكذا وأثنيت عليه ممكن يظل ساكت ويشوفك هكذا وبعدين لما تنتهي من سؤالك يقول خير إن شاء الله، كم تفرح بهذه الكلمة. لكن انظر إلى كرامة الله، بعد كل جملة يجيبك. الله أكبر، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث ليل الآخر، هذا كما يليق بجلاله، ويقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله أكبر، كل هذه كرامات ونحن لا نشعر، والله ما نشعر بما يفعل الله بنا. ماذا تريد؟ ثم الله تعالى يحبك، يحبهم ويحبونه. الله أكبر، حب، شوف شعور الحب الذي في قلبك، محبة الله لك أعظم من محبتك أنت لربك. ولذكر الله أكبر، كما جاء في تفسيرها ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه. الله، وأنت المحتاج، أنت، نحن الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، ومع ذلك انظر، الله هو الذي يتقرب منا ليغفر لنا، ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بنا ملائكته، ونحن غافلون، ونحن مسيئون، نحن مقصرون. سبحان الله. ولقد كرمنا بني آدم، كيف بعد ذلك يقول إنسان ليش الله خلقني؟ والله ما تعرف قيمة نفسك ولا تعرف كرامتك عند الله. ولقد كرمنا بني آدم، وأعطاك كل شيء واضح، أنزل لك أشرف كتبه القرآن الكريم، نحمد الله أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إلينا الرسل، جعل فينا الفطرة السليمة والعقل. ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه كل أذكر كل نعمة في الإنسان تدخل في هذه الآية، ما ننتهي. ولقد كرمنا بني آدم، جعلنا له سمعا وبصرا وفؤادا وعقلا. ولقد كرمنا بني آدم بهذا القرآن، الرحمن علم القرآن. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولقد كرمنا بني آدم، الله أكبر، ولقد كرمنا بني آدم، ثم خص هنا ما يناسب السياق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. كيف يقول وحملناهم؟ الله أكبر، شوف هذا مجرد، والله الإخوة، إسناد الأفعال إلى الله، كم هذا يدخل في قلبك الحياء من الله. لما تشعر تركب السيارة وتشعر أن الله هو الذي يحملك. ولهذا لما جاء بعض فقراء الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما في غزوة تبوك أو غيرها، طلبوا أن يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما يحملكم الله. شوف كيف القلب معلق بالله، أنا ما عندي ما أحملكم، وإنما يحملكم الله. عندما تشعر الله هو الذي يحملك، فسخر لك هذه الدواب في البر والبحر. قال وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ورزقناهم من الطيبات. قال ابن كثير من زروع وثمار ولحوم وألبان، من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهات اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة. وين هذا؟ وين الحيوان؟ شوف حياة الحيوان كيف الكرامة التي في الإنسان. ورزقناهم من الطيبات، يعني كان بالإمكان الله يخلق لنا طعاما من نوع واحد وشراب من نوع واحد، ما نموت من الجوع ولا من العطش. انظر، انظر في الأرض، انظر إلى آلاف مؤلف ملايين من أنواع الفواكه والثمار، والفاكهة الواحدة فيها كم من الأنواع، والزهور والمناظر الحسنة والروائح الطيبة. حتى والله مرات تخرج من صلاة الفجر تسمع تغريد العصافير، شوف كيف هذه من الطيبات لما تدخل في نفسك وروحك البهجة بهذه الأصوات يعني الجميلة. كل هذا لك، لا تظن هذا العصفور أو هذه الشمس وهذا القمر مخلوق هكذا فقط، لا، كله لك. وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلقه لنا ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شوف حتى بعد ما يغتر الإنسان يقول أنا لا، وفضلناهم، لكن قال على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضلناهم، كرمنا وفضلنا. إيش الفرق بين التكريم والتفضيل؟ قالوا يعني التفضيل زيادة، مثل ما تقول يعني فضل المال، هذا فضل طعام، من كان له فضل طعام فضل زاد، يعني طعام زائد زيادة. فلما جاء في المقارنة الموازنة قال فضلناهم، لأن باقي المخلوقات أيضا لها يعني نعم في خلقها في رزقها في تسخير الأمور لها، لكن الإنسان أمره زائد، النعم عنده زائدة كثيرا، فضلناهم فعند زيادة، فناسب أن يذكر هذا. لكن كرمنا، يقولون كرم في اللغة تدل على نقاء الشيء وصفاؤه، ولذلك يقولون يذكرون هذا الكرم العنب، يعني يقولون رقة الشيء ونقاؤه وصفاؤه هكذا العنب. والكرم تطلق على الأرض المنقى من الحجارة، الأرض المنقى من الحجارة، تفتح في المعاجم في اللغة قال الكرم الأرض المنقى من الحجارة، شوف كيف كريمة. وذلك لما يعني الإنسان يفعل فعلا مشينا مخالف للمروءة أو من المعاصي قال كرم نفسك عن هذا الفعل، أكرم نفسك، لا ترد على فلان تجيبه بالسب والشتم، يعني كان يقول صفي نفسك ونزه نفسك عن القبائح والأدناس. فلما كان في سياق تكريم أصالة لبني آدم قال ولقد كرمنا بني آدم، يعني انظر كيف الله تعالى نزه الإنسان عن النقائص التي توجد في الحيوان والجان و مع ما يوجد، كأنه كان ظلوما جهولا، لكن كما عرفنا في تكريمه في الإرادة الحرة ويعني منزلة عند الله تعالى. ولقد كرمنا بني، طيب قال وفضلناهم، كأن نتيجة هذا التكريم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما قال ممن خلقنا. يعني إذا كان طبعا من للعاقل، من للعاقل وما لغير العاقل، فإذا فضل على المعقولة يعني الكائنات العاقلة فمن باب أولى أنه أفضل من التي لا تعقل. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طبعا لما قال على كثير قد يقول قائل طيب طبعا هنا هذه الآية تمسك بها المعتزلة في أن الملائكة أفضل من البشر مطلقا، وعند الأشاعرة العكس أن البشر أفضل من الملائكة مطلقا، لكن التفصيل الذي ذكره ابن تيمية يعني هو الأقرب والله أعلم، أن هذا التفصيل باعتبار الجنس، ولا يلزم أن يكون كل فرد من أفراد الإنسان أفضل من كل الملائكة، لا، وإنما هذا بحسب الإيمان، إن كرمكم عند الله أتقاكم في النهاية. لذلك ابن تيمية يقول الآن الملائكة أفضل منا، لأنهم عندهم من العلم والعبادة ما لا يوجد عندنا، لكن باجتماع هذه العبادة لنا في الدنيا مع ما يكون من حال الإنسان في الآخرة، فيقول نهاية حال الإنسان المؤمن أن يكون أفضل من الملائكة، لأن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. اليوم الإنسان يعصي الله تعالى، ناقص يعصي، ما الملك ما يعصي، لكن النهاية الإنسان إذا دخل الجنة وكم المؤمنين الملائكة تحتفي به، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، كأن الإنسان هو الملك المكرم والملائكة تخدمه أو تسلم عليه. وفضلناهم على كثير، فلعل ذكر كثيرنا طبعا أولا هذا فيه عدم عجب الإنسان بنفسه واغتراره بنفسه، ثم أيضا فيه بيان هذا الأمر، وأن الله أعلم أن هذا التفضيل لا يلزم منه أن يكون كل فرد من أفراد الإنسان أفضل يعني من يعني الملائكة كلهم. نعم. وابن كثير رحمه الله تعالى ابن عاشور نعم قال التفضيل هنا المراد به المشاهد، لأنه موضع الامتنان، جماعه تمكين الإنسان من التسلط على جميع المخلوقات الأرضية برأيه وحيلته، وكفى بذلك تفضيلا. فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يعني في الأرض، حيث أن الإنسان هو اللي يتحكم بالحيوان والمعادن والأرض والأشجار كل شيء، وسيد في الأرض والسيد فيها. قال وأما نسبة التفاضل بينه وبين مخلوقات خفية كالملائكة والجن فليست بمقصودة هنا، وإنما تعرف بأدلة توقفية من قبل الشريعة، وإلا فالتوقف. نعم. فإذا لكن المهم في قوله وفضلناهم على كثير، هذا في تعليم الإنسان التواضع، كما قال الله تعالى عن نبي داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، يعني هو النبي الذي هو أفضل يعني من هو في زمانه، لكن هذا من قبيل التواضع. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى كرامته على الإنسان في الدنيا، انتقلت الآيات إلى حال الإنسان في الآخرة، فمنهم المكرم ومنهم يعني المهان، فذكر هنا أيضا وأيضا هذا فيه يعني كما ذكر بالعذاب في الدنيا يذكر هنا أيضا بأهوال الآخرة، وهذا كثير في القرآن. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هنا اختلف العلماء في معنى الإمام، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فالتفسير الأول بإمامهم بكتاب أعمالهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني كل واحد يدعى بكتاب عمله. هلما يا فلان اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا القول جاء عن ابن عباس في رواية العوفي، وصح عن أبي العالية والحسن والضحاك، ومما يرجح هذا القول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب مبين لوح المحفوظ. وقال الله تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها. فكذلك تفسير القرآن بالقرآن، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. قال ابن كثير وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي، لأن القول الآخر الثاني كما سنعرف بنبيهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بنبيهم يتقدمهم. فيقول ابن كثير وهذا القول لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته فإنه لا بد أن يكون شاهدا على أمته بأعمالها، كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وجيء بالنبيين، يعني الاثنين، وضع الكتاب كتاب الأعمال وجيء بالنبيين والشهداء. قال ابن كثير وهو يرجح هذا القول يعني بكتاب أعمالهم، قال: ولكن المراد هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولذلك قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي إيش؟ كتابه. فيقول هذا من تفسير القرآن بالقرآن في نفس الآية: فمن أوتي كتابه، إذا معنى بإمامهم يعني بكتاب أعمالهم، فمن أوتي كتابه. قال القرطبي: وهذا يقوي قول من قال بإمامهم بكتابهم. وسمي الكتاب إماما، الإمام هو الذي يقصد يؤم يتبع، كذلك الإنسان يوم القيامة يتبع كتابه وما فيه، يكون جزاؤه تبعا لكتابه. ومما يرجح هذا القول أيضا أن السورة تتكلم عن القرآن الكتاب: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. ثم لما ذكر الله من مشاهد الآخرة قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. فكذلك هنا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم عن بكتابهم، هذا بالنظر إلى جو السورة عموما. وهذا رجح ابن كثير والقرطبي والقاسمي وعليه يعني أكثر السلف كما ذكرنا. القول الثاني: يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بنبيهم، لأن هو إمامهم الذي يأتمون به. وهذا ثبت عن مجاهد تلميذ ابن عباس: وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، كما قال بعض السلف. وثبت عن قتادة ورجحه أو قدمه البقاعي ورجحه ابن عاشور، وأيضا قالوا يدل على هذا قول الله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال في الحديث: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع عبدة الشمس، الشمس كل أمة تدعى بإمامها ماذا كانوا يعبدون. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، على هذا القول قال ابن كثير وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود أصحاب الحديث الذين اعتنوا بالحديث ونشر السنة، وكذلك كل مسلم عنده حب للنبي صلى الله عليه وسلم وحرص على اتباع سنته، هذا هو من أهل الحديث. ليس هذا لقبا يكون حكرا على جماعة، لا، كل مسلم عنده حب للقرآن والسنة، وهذه عقيدة الإسلام أصلا. لكن الطائفة الناجية هكذا تلقى بهذه الألقاب الشريفة: أهل السنة، أهل الحديث، أهل الجماعة، اتباع السلف، وهكذا. وفي الحقيقة الإخوة يعني ممكن أن نقول هذا المشترك الذي يحمل على معنيه، أن المشترك يعني صحيح هنا قد تكون قرينة، فمن أوتي كتابه تكون قرينة في السياق، لكن لا يمنع أيضا يعني يقال: يوم ندعو كل الناس بإمامهم بنبيهم، ثم يأتي مشهد آخر معطوف على هذا المشهد: فمن أوتي كتابه يمينه. ممكن يحتمل، يعني ليست هذه القرينة نصا كما يعني، وإن ذكر هذا ابن كثير والقرطبي نعم قالوا هذا يقوي، لكن يبقى الأمر والله أعلم. مدام خذ قاعدة: إذا رأيت مثل هذه الكلمات مشتركة تحتمل معنيين وجاء التفسير عن السلف في القولين، فقل بالمشترك، وهذا أحسن من الترجيح حتى لا تخطئ يعني بعض السلف. فوالله أعلم كله صحيح. فنسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم ندعو كل أناس بإمامه. ما أشرف هذا الأمر يوم القيامة تأتي وتدعى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه باليد المكرمة تستخدم في الأمور المكرمة، فكذلك يؤتى كتابه بيمينه، فأولئك يقرؤون كتابهم. ما تقرأ الكتاب إلا إذا كان كتابا يفرحك، فيه الطاعات وفيه ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، تفرح وتقرأ إنه يفرحك يسعدك. وكذلك تقول ها أم اقرأوا كتابي، فأنت تقرأه وتأمر الناس بقراءته، لأن كتاب مشرف، كتاب كله حسنات. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ولا يظلمون فتيلا يعني ولا شيئا يسيرا، الله يضاعف الحسنات ويكفر السيئات. ولا يظلمون فتيلا، والفتيل هو ماذا؟ النواة، نواة التمر، ذكر الله فيها ثلاثة أشياء. الفتيل الذي يكون إيش؟ الخيط الذي يكون في شق النواة، قدر الله لجبنا نواة وطبقنا عليها، لكن الشق تتعرف نواة التمر فيها مثل شق، فهذا الخيط الذي يكون في الشق هذا الفتيل، يعني شيء يسير. والقطمير هو ماذا؟ القشر، الغلاف، الذي غلاف شفاف على النواة. والنقير هو ماذا؟ النقرة، وين تكون؟
في نهاية الفتيل، في بداية
نهاية الفتيل. هنا أنا هذا كنت أظن من أكثر، أحين الواحد بلغ أكثر من 40 وأنا كنت أظن هذا النقير، طلع هذا خطأ. سبحان الله، النقير في وسط على ظهر النواة، يعني شوف الشق يكون يعني في جهة، الظهر دقق الآن، رجع البيت وشوف كل تمر وشوف في ظهر النواة ستجد نقطة مثل السرة، مثل سرة الإنسان تماما في وسطه، هكذا في ظهر النواة نقطة، هذه النقير. نقرة، النقر، نقر، النقر في الشيء يعني الفتحة داخله، هذا النقير. سبحان الله، يعني هذا كناية عن الأمور اليسيرة الحقيرة. ولا يظلمون فتيلا، الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، حتى هذه البسمة في وجه أخيك صدقة مكتوبة لك، ما يضيعها الله تعالى. قبلة على رأس أمك، والله ما تدري كيف يكون وزنها عند الله مثل الجبال. لا يظلمون فتيلا، لا تستصغر الأعمال الصالحة، تقول هذه حسنة ما لها داعي، هذا الدرهم ماذا سيفعل؟ رب درهم سبق ألف درهم. ركعتان في الليل ما تدري كيف تكون عند الله تعالى، تسبيح تقول سبحان الله، استغفر الله، لا إله الله، الله أكبر. ولا يظلمون فتيلا. في المقابل، ومن كان في هذه، يعني في الدنيا تحقيرا، ومن كان في هذه أعمى، أعمى إيش معنى أعمى؟ ليس معنى أعمى أنه أعمى، بالعكس، الأعمى الذي يصبر ويكون مسلما الله يعوضه الجنة، لكن ومن كان في هذه أعمى يعني أعمى البصيرة، أعمى القلب بكفره وعصيانه، أعمى، أعمى عن الحق، أعمى عن آيات الله، أعمى عن القرآن، أعمى، لا يرى الحق ولا يبصره ولا يتفكر في مخلوقات الله ولا يتفكر في آيات الله، أعمى. ومن كان في هذه أعمى فيتبع هواه فهو في الآخرة أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهو في الآخرة أعمى، العمى في الآخرة هل هو عمى حقيقي ولا عمى معنوي؟ الاثنين. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم. هذا عمى حقيقي، وهذا كما ذكر الله تعالى أن الكافر يكون أعمى في بعض المواقف زيادة في تخويفه. تخيل واحد ما يرى وممكن أن يأتيه العذاب من أي جهة، فيكون هذا أخوف في حقه، ويكون في بعض المواقف لا يبصر، ولو ترى يقفوا على النار ويرون النار لترون الجحيم كما قال الله تعالى، هذا لكل الخلق. فهو أعمى على الحقيقة في بعض المواقف يوم القيامة، وكذلك هو أعمى البصيرة يوم القيامة. تقول معقول كيف الكافر يكون أعمى يوم القيامة وقد تبين له الحق؟ خلاص عرف أن يوم القيامة حق وأن الله حق وأن التوحيد حق، كيف يكون أعمى؟ قال لك من مات على شيء بعث عليه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العبد على ما مات عليه. هو مات على الكفر وعلى العمى في الدنيا في قلبه، هكذا يبعث يوم القيامة، حتى لو رأى وعلم لا يزال هذا في قلبه. وذلك تأمل كيف المشركون ماذا يقولون: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حتى يوم القيامة تقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يعني خلاص الأمور مكشوفة. ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. الله أكبر. يعني شوف المنافق لا يزال نفاقه معه حتى يوم القيامة، شوف أعمى، أعوذ بالله. ليش؟ لأنه خلاص يعني نفسه تطبعت على الكذب حتى يريد أن يحلف على الله كذبا. إذن ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى البصر والبصيرة، ولهذا قال وأضل سبيلا عما كان عليه في الدنيا، إن سبيل إلى النار. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وفي القراءة، هذه قراءة يعني في بعض القراءات أعمى يعني بالإمالة، فهو في الآخرة أعمى، يعني هذه قرأنا بس الصلاة قرأ السوسي عن أبي عمرو، سبحان الله، يعني مع أن الكلمة واحدة لكن حتى تعلم أن باب القراءات من باب التعبد، هكذا سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض القراءات، أمال الأولى وما أمال الثانية في هذه القراءة. طبعا يعني بعضهم قال هذا للتمييز بين الاسم وأفعل التفضيل، لأن أعمى الأولى اسم أعمى في الدنيا، لكن الثانية أعمى وأضل، يعني أشد عمل مما كان عليه في الدنيا، فمن باب التمييز. لكن أيضا من اللطائف هنا والله أعلم أن الإمالة كانت تدل على شيء من التخفيف في المعنى بخلاف يعني الألف، فلما قالوا كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ليبين أن العمى في الآخرة أشد وأشد، والله أعلم. لأن الإمالة إذا دخلت الكلمة كأنها تضعف شيء من معناها، والله أعلم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولهذا قال مجاهد رحمه الله أعمى عن حجته في الآخرة، أيضا هذا من أنواع العمى في الآخرة. ويعني هذه الآية والله تجعل الإنسان يعني يستقيم على طاعة الله تعالى في الدنيا، لأنه سيبعث على ما مات عليه، والإنسان إنما يموت على الشيء الذي يعيش عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولهذا هذا الذي وقصته ناقته في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أرادوا أن يكفنوا ويغطوا رأسه قال ولا تخمروا رأسه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، كيف الإنسان إذا مات على طاعة وهو ساجد وهو يصلي وهو صائم وهو يذكر الله وهو على توبته، ما يشترط أن يموت حال عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في حجر عائشة رضي الله عنها، لكن ما أجمل أن يصل في آخر حياته إلى أعلى درجات الطمأنينة بذكر الله والشوق للقائه كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحلى خاتمة وأعظم خاتمة، ليست العبرة بالأعمال الظاهرة فقط، بل كيف يكون قلبك عند الموت؟ عندما يأتيك الموت هل تختار الله حقا تشتاق للقاء وأنت تنتظر؟ عشت في الدنيا سنوات إلى متى؟ إذن هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، خيره الله فاختار ما عنده، اختار لقاء ربه وقال اللهم الرفيق الأعلى. فهذا ما يأتي الإخوة إلا إذا استعان المسلم بربه وقضى حياته على ما يقربه إلى الله من محافظة على الفرائض وقيام الليل والقرآن كثرة ذكر الله والإحسان إلى الناس حتى يعني يتوطن على هذه الأعمال الصالحة. فإذا كبر وهو مر عليه 20 سنة ما شاء الله وهو من الذين يقومون الليل ومن الذين يصومون من الذين يختمون القرآن، خلاص يصل في آخر حياته إلى الشوق وما يريد إلا الله تعالى. هكذا يكون حال يوم القيامة إذا بعث، يكون من المقربين السابقين بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الله، كنا نريد نكمل هذه الآيات أيضا، آيات عظيمة تأتي، لكن وقت أدركنا. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.